النهاردة هنركز على أفكار من كتاب إدارة العلامة التجارية الاستراتيجية لألكسندر تشيرنيف، تحديداً إزاي بنحول استراتيجيات التواصل لحملات إبداعية ليها تأثيرها. خلينا نبدأ على طول بمفهوم مهم وهو التنفيذ الإبداعي. ممكن توضح لنا أكتر إيه المقصود بيه؟
أكيد، التنفيذ الإبداعي يعني هو ببساطة عملية ترجمة استراتيجية التواصل ورسالة العلامة التجارية لشكل ملموس، شكل يناسب الوسيلة الإعلامية اللي هنستخدمها. الموضوع مش مجرد توصيل معلومة وخلاص.
لا، هو أكتر من كده.
بالظبط، هو فن وعلم في نفس الوقت. إزاي تصيغ الرسالة دي بطريقة يعني تخطف الانتباه، تلمس مشاعر الناس وتشجعهم يتفاعلوا. الهدف إننا نجسد قيمة العلامة التجارية بشكل ما يتنسيش.
يعني بنتكلم عن حاجة أعمق من مجرد ذكر مواصفات المنتج، صح؟ كأننا بنبني قصة أو بنخلق تجربة حوالين البراند نفسه، قصة يكون ليها صدى عند الناس اللي بنستهدفهم.
تماماً، وده بيتطلب فهم كويس قوي للعلامة التجارية وللجمهور كمان. والصياغة الإبداعية دي أو اللي بنسميها الحل الإبداعي لازم يكون فيه مرونة. يعني اللي بينفع لإعلان في مجلة ممكن ما ينفعش خالص في الراديو أو التلفزيون.
أكيد طبعاً، كل وسيلة وليها طبيعتها.
هي دي النقطة، كل وسيلة ليها أدواتها وقواعدها. يعني مثلاً في الإعلانات المطبوعة بنركز أكتر على إيه؟ على التوازن بين الكلام والصورة، الألوان، حجم الإعلان، التصميم بشكل عام، إزاي الإعلان يشد العين وسط زحمة المعلومات.
وفي الراديو والتلفزيون الوضع مختلف تماماً. في الراديو مثلاً الصوت هو الأساس.
مظبوط، في الراديو القرارات المهمة كلها بتدور حوالين النص اللي هيتقال، نبرة الصوت، استخدام موسيقى أو مؤثرات صوتية عشان نخلق جو معين، وطبعاً الوقت، لازم الرسالة توصل بسرعة وبشكل مكثف عشان الوقت دايماً محدود.
والتلفزيون والمنصات الرقمية دي بتجمع بين أكتر من عنصر.
أيوة، التلفزيون والفيديو الرقمي بيجمعوا بين قوة الصورة والصوت والحركة والنص. ده بيدي مساحة أكبر طبعاً لسرد القصص، بس في نفس الوقت محتاج دقة وتناغم كبير بين كل العناصر دي خلال مدة العرض اللي هي برضو ممكن تكون قصيرة.
تمام، فكرة التكييف حسب الوسيلة دي واضحة، بس لو رجعنا خطوة لورا وإحنا بنطور الحل الإبداعي ده نفسه، إيه أهم العناصر اللي لازم ناخدها في الاعتبار عشان نضمن إن الرسالة بتوصل صح؟ حضرتك قلت إن في قرارين مهمين في البداية.
بالظبط، في قرارين أساسيين لازم يتحددوا من الأول. الأول هو مين مصدر الرسالة، يعني مين الشخص أو الجهة اللي هتحكي القصة دي أو هتوصل الرسالة للجمهور. والقرار الثاني هو اختيار جاذبية الرسالة، يعني الأسلوب أو الطريقة اللي هنقدم بيها الرسالة عشان تعمل التأثير اللي احنا عايزينه. خلينا نتكلم الأول عن أهمية اختيار مصدر الرسالة.
فعلاً، اختيار مين اللي بيتكلم باسم البراند ده قرار مهم جداً وبيفرق كتير. مين ممكن يكون المصادر دي؟
المصادر ممكن تكون متنوعة جداً. أبسط شكل هو إن الشركة نفسها تكون المصدر، يعني من خلال إعلاناتها المباشرة أو بياناتها الرسمية. ده شكل مباشر وواضح.
تمام.
خيار تاني إننا نستخدم حد من جوه الشركة. ممكن يكون موظف، خبير فني مثلاً يشرح مميزات منتج تقني، أو حتى المدير التنفيذي نفسه يطلع يتكلم عن رؤية الشركة أو التزامها بقضية معينة. ده بيدي إحساس أقرب بالشخصية والرسمية في نفس الوقت.
طيب، وماذا عن المصادر اللي من خارج الشركة؟ بحس إنه تأثيره بيكون مختلف شوية.
أكيد، وهنا التنوع بيكون أكبر. ممكن نعتمد على الجمهور نفسه، يعني نستخدم ناس عاديين مستخدمين فعليين للمنتج يحكوا عن تجاربهم الإيجابية. النوع ده من الشهادات بيكون ليه مصداقية عالية جدا عند ناس كتير عشان بيحسوا إن ده حد زينا بيتكلم بجد.
وفي كمان الخبراء المستقلين، دول بيدوا ثقل للموضوع.
دورهم مهم جدا خصوصا في مجالات معينة. فكري مثلا في دكتور بيوصي بمنتج صحي، أو مهندس بيتكلم عن مواد بناء، أو خبير مالي بينصح بخدمة استثمارية. معرفتهم المتخصصة دي بتدي قوة إقناع كبيرة لكلامهم. وأخيراً طبعاً ما نقدرش ننسى فئة المشاهير.
طبعاً، المشاهير موجودين في كل حتة تقريباً في الإعلانات، نجوم السينما، رياضيين، ودلوقتي كمان المؤثرين على السوشيال ميديا بقوا قوة كبيرة. هل دايماً بيكون الموضوع ده مدفوع الأجر؟
في الغالب، يعني نقدر نقول للأغلبية العظمى من استخدام المشاهير بيكون اتفاق تجاري مدفوع الأجر. ده الواضح، بس أحياناً ممكن نلاقي شخص مشهور بيعبر عن إعجابه بمنتج بشكل عفوي أو يمكن كجزء من شراكة أعمق شوية، مش مجرد إعلان وخلاص. بس في كل الأحوال، سواء المصدر كان موظف أو مستخدم عادي أو خبير أو نجم مشهور، فعاليته بتعتمد بشكل كبير على ثلاث عوامل الجمهور بيقيمها يمكن بوعي أو من غير وعي.
وإيه هي العوامل الثلاثة دي اللي بتحدد قوة تأثير المصدر؟
العامل الأول هو الخبرة أو الإكسبرتيز، يعني هل الجمهور شايف إن المصدر ده عنده معرفة أو مهارة خاصة لها علاقة بالمنتج؟ كل ما الخبرة المتصورة دي زادت، كل ما القدرة على الإقناع بتزيد، خصوصاً للمنتجات اللي فيها جانب تقني أو محتاجة شرح.
تمام، والتاني؟
التاني هو الإعجاب أو الجاذبية. هل المصدر ده محبوب؟ الناس بتحبه؟ شكله جذاب؟ دمه خفيف؟ شخصيته لطيفة؟ المصادر اللي بتثير مشاعر إيجابية عند الناس، رسائلهم بتكون أسهل في القبول.
والتالت، وده بحسه مهم قوي يمكن، هو المصداقية؟
بالظبط، الموثوقية أو المصداقية، ده حجر الزاوية. هل الجمهور شايف إن المصدر ده صادق، أمين، موضوعي؟ هل ممكن يثق إنه بيقول الحقيقة ومش منحاز؟ يعني حتى لو المصدر خبير جدا وجذاب جدا، لو الناس شكت في مصداقيته أو دوافعه، تأثيره بيقل جامد.
فهمت، يبقى اختيار المصدر ده محتاج موازنة ذكية بين التلات عوامل دول.
أكيد، ولازم ناخد في الاعتبار كمان طبيعة المنتج نفسه ومين الجمهور اللي بنكلمه وإيه الرسالة اللي عاوزين نوصلها. يعني ممكن خبير يكون أنسب لمنتج طبي ومشهور يكون أنسب لعطر أو أزياء. تمام قوي، ده بيوضح أهمية القرار الأول بتاع مصدر الرسالة. طيب ننقل بقى للقرار التاني، جاذبية الرسالة أو نوع النداء. إزاي بنختار الطريقة الصح اللي نقدم بيها الرسالة؟
جاذبية الرسالة هي الطريقة الإبداعية نفسها، الأسلوب اللي بنستخدمه عشان نوصل المحتوى ونعمل الاستجابة اللي احنا عاوزينها. بشكل عام ممكن نقسم النداءات دي لنوعين كبار، نداءات بتعتمد على المعلومات والمنطق، ونداءات تانية بتعتمد على العاطفة والمشاعر.
خلينا نفصل شوية في النوع الأول، النداءات اللي بتعتمد على المعلومات، إيه خصائصها وبنستخدمها إزاي؟
النوع ما بيفترض إن المستهلك هياخد قراره بناءً على تحليل منطقي، يعني بيخاطب العقل. الأساليب هنا ممكن تكون مختلفة، ممكن نقدم الحقائق بشكل مباشر وواضح زي ما هي factual presentation، أو ممكن نعمل عروض توضيحية demonstration تبين المنتج بيشتغل إزاي أو إيه تفوقه العملي. طيب وفي أساليب تانية برضو بتعتمد على المنطق زي المقارنات أو شهادات الناس اللي اتكلمنا عنها.
أيوة طبعا، المقارنات المباشرة مع المنافسين comparison advertising، دي طريقة شائعة جدا عشان نبرز إننا أحسن في نقط معينة. وإسلوب تاني هو المشكلة والحل، نطرح مشكلة عند المستهلك ونقدم منتجنا كحل ليها.
زي إعلانات المنظفات مثلا.
بالظبط، وكمان قصص شريحة من الحياة slice of life اللي بتوري المنتج وهو بيستخدم في موقف يومي عادي، دي برضو بتعتمد على الواقعية. وأخيرا الشهادات، سواء من مستخدمين عاديين أو خبراء، كلها بتقدم دليل أو حجة منطقية للمستهلك.
ده كده بيغطي الجانب المنطقي. طيب والجانب التاني بقى، النداءات اللي بتكلم القلب مش العقل.
النداءات العاطفية هدفها إنها تثير مشاعر معينة عند الجمهور وتربط المشاعر دي بالعلامة التجارية، والمشاعر دي ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية.
إزاي بنفرق بينهم الإيجابية والسلبية؟ النداءات الإيجابية بتركز على مشاعر حلوة الناس بتحب تحس بيها أو بتسعى ليها، زي الحب، الرومانسية، السعادة، الفرح، الفخر، النجاح، الانتماء لمجموعة. الإعلانات اللي بتربط المنتج بالمشاعر دي بتحاول تقول إن البراند ده هيساعدك تحقق الأحاسيس الحلوة دي.
تمام.
أما النداءات السلبية فدي بتستخدم مشاعر الناس بتحاول تتجنبها، زي الخوف، الإحساس بالذنب، الخجل، القلق. هنا الهدف إننا نبين إزاي المنتج بتاعنا ممكن يساعد المستهلك يتجنب المواقف أو المشاعر الوحشة دي.
ممكن نرجع لمثال معجون الأسنان تاني عشان نوضح الفرق ده؟
أكيد، مثال واضح، إعلان معجون أسنان ممكن يستخدم نداء إيجابي يوعدك بابتسامة بيضة وجميلة تخليكي واثق من نفسك أكتر وتجذب الناس ليكي. هنا ربطنا المنتج بالجاذبية والنجاح الاجتماعي.
أوكي.
وممكن إعلان تاني لنفس نوع المنتج يستخدم نداء سلبي يركز على مخاطر إهمال صحة الفم زي التسوس المؤلم أمراض اللثة، ريحة الفم الوحشة. هنا ربطنا المنتج بتجنب الألم والمشاكل الصحية والإحراج. فهمتي الفكرة؟ الاتنين بيبيعوا معجون أسنان، بس كل واحد من زاوية عاطفية مختلفة.
فهمت.
هل الموضوع مرتبط بنوع المنتج بشكل أساسي؟
بياض، الخدمات المالية، المعدات. هنا المستهلك محتاج مبررات منطقية عشان يشتري.
والعكس صحيح بالنسبة للمنتجات اللي بنشتريها بدافع الرغبة أو المشاعر؟
بالظبط، هنا النداءات العاطفية بتشتغل أحسن بكتير. المنتجات اللي مرتبطة بالمتعة الشخصية، التعبير عن نفسنا أو تجربة حسية معينة، زي إيه؟ زي العطور، المكياج، الأزياء، الشوكولاتة، رحلات السفر والإجازات. في الحالات دي، المشاعر والرغبات هي اللي بتحركنا أكتر، والمنطق دوره بيكون أقل.
بس هل الموضوع نوع المنتج وبس؟ يعني طبيعة الجمهور وتفاعله مع الإعلان ملهاش دور؟
لا طبعاً، ليها دور، ودور مهم جداً كمان. مستوى انخراط أو اهتمام involvement الجمهور بالرسالة بيفرق كتير في فعالية النداء. يعني لما يكون الجمهور مهتم قوي بالمنتج ده ومستعد يبذل مجهود عشان يفهم ويدور على معلومات high involvement، النداءات المعلوماتية المفصلة بتكون فعالة جداً، وما بيدوروا على حجج وأدلة.
طب ولو العكس؟ لو الجمهور مش مهتم قوي أو بيشوف الإعلان كده وهو معدي بسرعة؟
في حالات الانخراط المنخفض دي، low involvement، ممكن الجمهور ما يكونش عنده الدافع أو الوقت إنه يحلل معلومات كتير ومنطق معقد. هنا بقى النداءات العاطفية ممكن يكون تأثيرها أكبر وأسرع. صورة مؤثرة، مزيكا حلوة، إحساس عام إيجابي يتربط بالبراند، ممكن يعمل انطباع كويس وسريع من غير تفكير عميق. وكمان النداءات اللي بتعتمد على مصادر جذابة أو مشهورة ممكن تكون فعالة هنا. في اختيار النداء ده عملية محتاجة تحليل دقيق للمنتج والسوق، والأهم نفهم الجمهور المستردب بيتفاعل إزاي مع الرسائل الإعلانية في السياق ده بالذات.
ممتاز، كده اتكلمنا عن مصدر الرسالة وجاذبيتها. ده بيودينا بقى لإزاي ندير عملية التنفيذ الإبداعي دي كلها بشكل متكامل عشان نضمن إنها بتحقق أهدافها. في مبادئ أساسية بتحكم الموضوع، صح؟
فعلاً، عشان نضمن إن الحملة الإبداعية دي مش مجرد شكل حلو وخلاص، وإنها بتخدم استراتيجية العلامة التجارية فعلاً، في ثلاث مبادئ إدارية أساسية لازم نلتزم بيها وإحنا بنستخدم أدوات الاتصال المختلفة. التركيز الاستراتيجي strategic focus، الاتساق consistency، والتآزر synergy. خلينا نمسكهم واحدة واحدة. نبدأ بالتركيز الاستراتيجي. يعني إيه عملياً؟
التركيز الاستراتيجي معناه إن الهدف الأساسي لأي شغل إبداعي بنعمله لازم يكون دعم وتعزيز الأهداف الاستراتيجية للبراند. يعني الرسالة التسويقية الأساسية والقيمة اللي بنقدمها هي اللي لازم تكون البطل، مش الإبداع الفني نفسه.
ودي نقطة صعبة فعلاً، مش كده؟ خصوصاً اليومين دول مع الزحمة الرهيبة في الإعلانات، في ضغط كبير على الوكالات إنها تعمل حملات مبهرة ومجنونة بس عشان تلفت النظر. ممكن الهدف التسويقي يضيع في النص.
جاية، مش هدف في حد ذاته، لازم يساعد الناس تفهم قيمة البراند وتفتكرها، مش يغطي عليها أو يلخبطهم.
في مقولة مشهورة لليو بورنيت، رائج الإعلانات المعروف، بتعبر عن الفكرة دي.
أيوة، مقولته المشهورة جدا، إحنا عايزين المستهلك يقول ده منتج رائع، مش إنه يقول ده إعلان رائع. الجملة دي بتلخص فلسفة التركيز الاستراتيجي ببساطة وعبقرية.
ولو نفتكر، وكالة ليو بورنيت هي اللي عملت شخصيات إعلانية أيقونية لسه عايشة معانا، زي تون النمر بتاع حبوب الفطار، ورجل العجين بتاع بيلزبري، والعملاق الأخضر السعيد. الأمثلة دي بتبين إزاي الإبداع ممكن يخدم هدف استراتيجي واضح بمنتهى الفعالية، وهو بناء علاقة قوية بين المستهلك والبراند. فالتركيز الاستراتيجي بيضمن إن فلوس الإعلانات دي بترجع بعائد حقيقي، مش مجرد فرقعة إبداعية وخلاص.
تمام. المبدأ الثاني هو الاتساق. إيه أهميته وإزاي نحققه؟ الاتساق ببساطة يعني إن رسائل البراند وتعبيراته الإبداعية لازم تكون شبه بعض ومتناغمة في كل حتة العميل بيشوفنا فيها أو بيتعامل معاها، سواء كان إعلان تلفزيون، بوست على فيسبوك، شكل العلبة، تجربة العميل جوه المحل، أو حتى طريقة رد موظف خدمة العملاء في التليفون.
الهدف إننا نبني صورة واحدة واضحة للبراند في دماغ العميل.
بالظبط، عشان نقلل أي لخبطة أو تناقض ممكن يحصل. العميل لازم يحس إنه بيتعامل مع نفس البراند بنفس الروح وبنفس القيم في كل مرة.
بس تحقيق الاتساق ده شكله صعب جداً في الواقع العملي دلوقتي. الشركات بتتعامل مع أوكالات كتير متخصصة، دي بتاعت ديجيتال ودي بتاعت إعلانات تقليدية ودي علاقات عامة ومصممين للعبوات، كل واحد برؤية مختلفة.
ده تحدي حقيقي فعلاً، ومن أكبر التحديات في إدارة البراندات حالياً. تجزئة شغل التسويق ده والحاجة لخبراء متخصصة لكل قناة ممكن بسهولة يوصل لرسائل مش ماشية مع بعض أو تجربة عميل متقطعة. ممكن البراند يبان بشكل مختلف خالص على إنستجرام عن إعلانه في التلفزيون أو شكل المحل بتاعه.
طيب والحل إيه؟ إزاي الشركات تتغلب على ده وتضمن إنها بتقدم صوت وصورة واحدة للبراند؟
الحل بيبدأ بوجود استراتيجية واضحة ومكتوبة للعلامة التجارية، تكون هي المرجع الأساسي لكل الناس اللي بتشتغل على البراند، ولازم يكون فيه تواصل وتنسيق وتعاون قوي جدا بين كل الفرق جوه الشركة والوكالات اللي بره. لازم الكل يكون فاهم هوية البراند، شكله وكلامه وشخصيته، ويكون فيه إرشادات واضحة، براند جايدلاينز مكتوبة، ويكون فيه نظام للمراجعة والموافقة يضمن إن الإرشادات دي بتطبق باستمرار في كل حتة. الموضوع محتاج قيادة تسويقية قوية ورؤية موحدة. نوصل بقى للمبدأ الثالث والأخير، التآزر أو السيناجي. إيه الفرق بينه وبين مجرد الاتساق؟ الاتساق بيركز على إننا نمنع التناقض ونضمن إن كله ماشي مع بعضه. التآزر بيروح خطوة أبعد من كده. التآزر معناه إننا نخلي التأثير الكلي للحملة أكبر من مجرد جمع تأثير كل جزء لوحده، يعني زي ما بنقول 1 plus 1 equal 3. التآزر بيحصل لما العناصر المختلفة للحملة وهي بتتعرض في وسائل إعلام مختلفة مش بس تكون متسقة، لأ، دي كمان تدعم وتقوي بعضها، فتخلق تأثير مضاعف وأعمق في دماغ المستهلك.
إزاي التأثير المضاعف ده بيحصل؟ هل معناه إننا نكرر نفس الرسالة في كل حتة وخلاص؟
مش شرط تكرار بنفس الشكل. التآزر بيتحقق لما العميل يتعرض لرسالة البراند في سياقات مختلفة وعن طريق قنوات متنوعة، وكل مرة بيشوفها التجربة دي بتبني على اللي قبلها وتقويها. يعني مثلا ممكن العميل يشوف إعلان تلفزيون يلمس مشاعره، وبعدين يقرأ مقال فيه معلومات تفصيلية أكتر عن المنتج، وبعدين يشوف بوست على السوشيال ميديا بيشجعه يشارك تجربته، وبعدين يلاحظ شكل العلبة الحلو في السوبر ماركت. كل نقطة تواصل بتضيف بعد جديد وبتقوي الروابط الذهنية الإيجابية مع البراند، فبتتكون عنده شبكة معرفية وعاطفية أقوى وأغنى بكتير من لو كنا استخدمنا قناة واحدة بس.
يعني الفكرة إن استخدام مزيج مدروس من الوسائل ونكيف الشكل الإبداعي لكل وسيلة مع الحفاظ طبعاً على الرسالة الأساسية متسقة، ده ممكن يكون تأثيره أقوى من إننا نحط كل الميزانية في قناة واحدة ونكرر نفس الإعلان.
في الغالب أيوة، النهج المتكامل ده اللي فيه تآزر بيزود فرص وصولنا للجمهور المستهدف في أوقات وظروف مختلفة، وبيعمق فهمهم وارتباطهم بالبراند، وبيرسخوا في ذاكرتهم بشكل أقوى. الالتزام بالثلاث مبادئ دول، التركيز على الهدف الاستراتيجي، الاتساق في التنفيذ، والسعي للتآزر بين الجهود المختلفة، هو ده مفتاح بناء حملات تواصل فعالة ومؤثرة للعلامة التجارية على المدى الطويل.
في النهاية واضح جداً إن الهدف الأساسي من كل جهود التواصل للعلامة التجارية هو بناء معناها وتوصيل قيمتها للسوق بشكل فعال، وده معناه إن أي قرار تكتيكي سواء كان ليه علاقة باختيار الوسائل الإعلامية أو تصميم التنفيذ الإبداعي لازم يكون أصله وجذوره متوافقة تماماً مع استراتيجية البراند الكلية.
بالظبط، النجاح مش بس في إننا نطلق إعلانات شكلها حلو أو حملات تعمل ضجة وقتية، لا، النجاح الحقيقي في قدرتنا نحافظ على تماسك داخلي قوي بين كل الرسائل والتعبيرات الإبداعية، وفي نفس الوقت نصمم العناصر دي بحيث تقوي بعضها وتخلق تآزر حقيقي يزود تأثيرها الكلي على إدراك المستهلك وسلوكه. وده بيسيبنا قدام تحدي كبير نفكر فيه، في ظل المشهد الإعلامي اللي بيزداد تشظي وتفتت يوم بعد يوم، ومع اعتماد الشركات على فرقة تسويق متخصصة جدا، كل فريق مركز في قناته أو أداته، سوشيال ميديا، بحث، محتوى، علاقات عامة وغيره، إزاي الشركات دي تقدر تضمن فعلا تحقيق تآزر حقيقي بين كل الجهود المتباعدة دي؟ إزاي نتأكد إن الشغل الممتاز اللي بتعمله الفرق المختلفة دي ما يفضلش مجرد جزر منعزلة، لكنه يتكامل فعلا عشان يخلق موجة تأثير أكبر من مجرد مجموعة أجزاء؟ ده هو التحدي الاستراتيجي والتنظيمي اللي بيواجه قادة التسويق النهاردة.